خصص علماء فقهاء من أهل الفهم وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي وردتنا من قبل والتي نتلقاها منكم الآن عبر هواتفكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. من الأسئلة التي وردت إلينا، يقول السائل: كيف ننشر المحبة في المجتمع بعدما انتشرت فيه الكراهية؟ الجواب: إن الإسلام هو دين السلم والسلام والمحبة والوئام، وحسبك دليلا على ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى الإسلام سلما، فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وجعل جزاء المؤمنين الجنة وسماها دار السلام، وجعل من موجبات دخولها إفشاء السلام. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. والناظر في كل ما شرعه الله تبارك وتعالى يرى أن الغاية منه تحقيق المحبة والوئام بين المسلمين. فلو نظرنا في العبادات، فالصلاة من أعظم الأسباب التي تجلب المحبة والمودة للمسلمين، فالمسلمون يجتمعون 5 مرات كل يوم في مسجد الحي، يتعارفون بينهم، يفقدون الغائب ويسألون عنه، فيدعون للمسافر بالسلامة، ويعودون المريض، ويقضون حاجة المحتاج. وكل هذه الأفعال مما تجلب المحبة والمودة وتنشرها بين المسلمين. وكذلك الزكاة، حين يخرج الغني هذا الجزء اليسير من ماله الذي أوجبه الله تعالى عليه للفقراء والمساكين، إنما يستجلب بذلك محبة قلوبهم ومودتهم. ولذلك قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهر نفوس الأغنياء من الشح والبخل، وتطهر نفوس الفقراء من العداوة والبغضاء، وهكذا. وفي المقابل، كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فإنما نهى عنه لأنه يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. قال العلماء في شرح هذا الحديث: قوله عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا فيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا ما نهاهم عن من المنهيات السابقة، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، إذا انتهوا عن ما نهاهم عنه كانوا إخوانا متحابين متآلفين. وقالوا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كونوا عباد الله إخوانا، أي احرصوا على كل ما يقوي العلاقة بينكم ويجلب المحبة إلى قلوبكم ويوطد الأخوة ويدعمها ويقويها. كونوا عباد الله إخوانا. ومما يقوي الأخوة والمحبة وينشرها في المجتمع أن يستجيب الناس لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، كلما لقيت أخاك في الطريق فيسلم عليه، وكلما دخلت عليه فسلم عليه. فإفشاء السلام مما ينشر المحبة والوئام في المجتمع. أم عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
هذا مستر فضيلة الشيخ.
تفضلي.
ألو.
إيه معاك يا أم عبد الرحمن، تفضلي.
أنا أرملة. أنا أرملة، جوزي مستشهد في الشرطة. يعني نصيبي من اللي تركوا لي جوزي حطاه في البنك. في ناس بتقول لي ان الفوائد بتاعة الفلوس دي ربا، حتى فلوس ولادي اللي في المجلس الحزبي بيقول ان هي ربا. فانا مش عارفة نعمل ايه، يعني انا بنسأل حضرتك نعمل ايه.
طيب ماشي يا عبد الرحمن، تفضلي. فاذا ايها الاحباب الكرام، ديننا يحثنا على المحبة والوئام، ولا يمكن أن تتحقق المحبة بيننا حتى نستجيب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فنفعل ما به الله أمر ونترك ما نهى عنه وزجر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال كونوا عباد الله إخوانا، يعني افعلوا كل ما يوطد الصلات ويقوي العلاقات ويجلب المحبة والمودة إلى قلوبكم. مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام مما ينشر المحبة إفشاء السلام. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فمما يعين على نشر المحبة إفشاء السلام. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. المجاملات اللي هي بيننا والحمد لله موجودة، أجاملك وتجاملني في المناسبات بأي هدية صغيرة كانت أم كبيرة، هذه الهدية عمل من الأعمال الصالحة التي تجلب المحبة والمودة إلى القلوب. ومنها عيادة المريض وزيارة الصحيح السليم. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ثم بعد هذا كله وقبله علينا أن ندعو الله تبارك وتعالى: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام.
نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزع من قلوبنا العداوة والبغضاء، وأن يملأها محبة ومودة، وأن يجعلنا كما قال فينا النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتلاحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الأخت أم عبد الرحمن قبضت يعني ما يخرج للموظف بعد موته، فتقول وضعتها في البنوك، فبعض الناس يحذرونها من ذلك. لو استطعت بارك الله لك أن تجعليها في بنك يقوم على أساس الشريعة فيكون ذلك خيرا لك وأبعد عن الريبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. سائل يقول ما هي عقوبة أكل المال الحرام؟ الجواب الله تبارك وتعالى أمر بأكل الحلال واجتناب الحرام. قال عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وخص سبحانه وتعالى المؤمنين بالأمر فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وتوعد سبحانه وتعالى على أكل الحرام بعقوبة مغلظة، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي بعض أفراد المال الحرام قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فعقوبة أكل الحرام دخول النار والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فعلى كل راع أن يتقي الله تعالى في رعيته ولا يطعمهم من حرام، لأنهم في مسؤوليته، هم في مسؤوليته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلى كل راع أن يتقي الله في رعيته وأن يحرص على أن يطعمهم من الحلال حتى لا يدخلوا النار بأكل الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن أكل الحرام يمنع قبول الأعمال. في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام محمد، تفضلي.
لو سمحت حضرتك يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول حضرتك أنا عايزة يعني آيات أقراها عشان الحسد.
عايزة إيه؟
يعني آيات قرآنية أقراها عشان الحسد.
الحسد نعم.
يعني ابني الكبير كان بيطلع من الاوائل دلوقتي ما بيذاكرش خالص.
طيب هذا سؤال. السؤال الثاني.
ده سؤال حضرتك. السؤال الثاني, في مشاكل عندي زوجية يعني في بيتي, في مشاكل كتيرة, والناس نصحتني ان انا اروح لشيخ, يعني شيخ من اللي هم يعني بيقولوا ان هم بيفكوا السحر والكلام دوت, هل اللي انا اتعامل معاه عادي ولا لو انا معمول لي عمل, يعني لو انا اتعاملت طيب مع شيخ يفك لي السحر حرام ولا لا؟
ماشي. السؤال الثالث.
السؤال الثالث حضرتك يا شيخ, اللي انا كنت بصلي الوقت بوقته وبستغفر كتير جدا, ومره واحده ما بقتش, لا بصلي بس ما بقتش اصلي النوافل, وبقيت بطلت استغفر وبطلت يعني الاذكار كتيرة ما بطلت اعملها, هل دي عقوبة من ربنا؟ وارجع تاني ابقى يعني اصلي الوقت بوقته ازاي؟
ماشي يا ام محمد, بارك الله فيك. بارك عليك اخوانك. ام محمد اصلح الله حالها وحال المسلمين والمسلمات, تسأل عن ايات للعلاج من الحسد, وفي نفس الوقت تقول عندها مشاكل زوجية, فبعض الناس أصحوها للذهاب إلى بعض الشيوخ ليفكوا السحر. الجواب أم محمد, السؤال الأول والثاني جواب واحد, نقول الحسد موجود والسحر موجود, لكن هذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني هل ابنك هذا اللي بطل يذاكر وكان متفوق بطل يجتهد يا أمة الله؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
والدي توفى لي حوالي 40 يوم. لو سمحت يا شيخ. والدي كان عايز يطلع عمر. والدي توفى لي حوالي 40 يوم. هو كان مطلع لها الجواز والشهادة. كان مطلع لها الجواز والشهادة وكل حاجة وتوفى الله.
ايش السؤال يا محمد الله؟ ايش السؤال؟
ما الحكم الوقت يعني؟
ما هو سؤالك؟
السؤال ما الحكم يعني في هذا؟
الحكم في ايه؟ كان يعني كان بيجهز العمرة وتوفي الله رحمه, يا تسألي عن الاعتمار عنه ولا عن ايه؟
تطلع
الزوجة مثلا؟
لا هي لا.
مين اللي كان من الذي توفي؟ نقول الأخت محمد, الحسد موجود والسحر موجود, ولكن لا يعلم الغيب إلا الله. ابنك كان مجتهد في الدراسة, الآن صار يكسل, يا ترى هل هذا حسد عين أصابت أم لا؟ العين موجودة لكن محسود أم لا؟ الله أعلم. عندك مشاكل زوجية, في سحر, السحر حقيقة موجود, لكن هل فعلا في حد عامل لك سحر عشان أصابك ما أصابك؟ الله أعلم. الجواب على السؤالين هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها, ثم المحافظة على أذكار الصباح والمساء, والإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, قلها 100 مرة وزيدي إن شئتي, وقراءة سورة البقرة, فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والمعوذات, اقرأ الإخلاص والمعوذتين, قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد للسحرة ومن شر حاسد إذا حسد الحسد, فبذكر الله تطمئن القلوب والله يعافيك. أما الفطور الذي أصابك في العبادة فهذه طبيعة النفس البشرية, النفس أحيانا تجتهد وأحيانا تضعف وتقصر, لكن المطلوب في ساعة الفطور أن ما يكونش في ترك الواجبات, لا يجوز. مثلا فيش كنت بصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها, لو ما صليتش أو صلت ركعتين ماشي, أما الفرائض لابد من المحافظة عليها, وبالمجاهدة تتحقق الهداية, لأن الله تعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعليك بقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم, قطع الاتصال. يبقى إذن بذكر الله تطمئن القلوب وتنحل كل المشاكل بإذن الله عز وجل. نسأل الله لك صلاح الأحوال وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: ما هو فضل صلاة الجماعة؟ الجواب: الله تبارك وتعالى أمر بصلاة الجماعة في القرآن الكريم، فقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين في المساجد. وأمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله وسلم أن يقيم الجماعة في حالة الحرب والقتال، قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازي حضرتك يا مولانا؟
تفضل يا أخي أحمد.
سؤال بعد حضرتك.
تفضل.
أخت مريضة نفسيا متزوجة.
نعم.
وزوجها في السجن، وهي أنجبت من غير زوجها، الولد ينسب لزوجها زوج الفراش ولا ينسب لمن؟
ماشي يا أحمد، لك سؤال آخر.
شكرا. وهي لها الولد
فالله تعالى أمر بإقامة الجماعة في الحرب، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وقد مدح الله تبارك وتعالى الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة في الجماعة وشهد لهم بالإيمان والهدى، فقال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ووعدهم بالأجر العظيم، فقال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاة في بيته وفي سوقه 25 ضعفا أو 27 ضعفا كما جاء في الروايات. والمحافظة على صلاة الجماعة من عوامل الثبات على دين الله ومن أسباب حسن الختام. فقد روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، يعني يوم القيامة، من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات في الجماعة من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فهذا بعض ما جاء في فضل صلاة الجماعة وعمارة المساجد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين هم على صلواتهم يحافظون، حتى ندخل في عموم هذا الوعد، وهو قوله سبحانه: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يقول السائل: هل هناك نصوص في تسوية الصلاة؟ هل هناك نصوص في تسوية الصلاة؟ نعم، النصوص كثيرة. كان النبي صلى الله وسلم إذا أقيمت الصلاة لا يدخل فيها حتى يسوي الصفوف، وكان يسوي الصفوف بيده بنفسه هو صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، هذا فعله. وأمر عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف في الصحيح قال بعض الصحابة. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم سلام ورحمة الله.
عندي سؤال من فضلك يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
انا دلوقتي متجوزة, جوزي ساعات جات قدم لي, انا حضرتك ما كنتش موافقة عليه عشان خاطر ان هو شكله وكده يعني, فدلوقتي يعني حاولت كتير ان انا ما اتجوزوش, فاهل قالوا لي ان هو يعني كويس مش مهم الشكل وكده, فحاولت ان انا ارفضه كتير وصليت صلاة الاستخارة فربنا ما عرفش واتجوزت. فدلوقتي يعني بيحصل خلافات بيناتنا كتير, وبعد اقول يعني وده ما كانش نصيبي, يا ريتني ما اتجوزته, فمش عارفه كده صح ولا غلط, وممكن الواحد فعلا يتجوز حد من نصيبه.
طيب سؤال اخر.
السؤال الثاني, ودي اختي جوزها عصبي جدا, فعلى طول يعني بيدخل حلفات الطلاق بيناتنا, كل ما حاجه تحصل يحلف عليا.
نعم.
يعني انا هو اختي يعني شغله بعيد عني فمسافر بعيد.
نعم.
فيقول لي علي الطلاق لو خرجت بره العتبة من غير اذني, ما خليك على ذمتي بقى واحدة.
طيب اسمع الجواب ان شاء الله تعالى. اسمع الجواب.
على طول بيكرر الحلفانات دي, فمش عارفة حضرتك جوابني. متعبنا جدا نفسنا والله.
اسمع الجواب ان شاء الله تعالى. نتم السؤال تسوية الصفوف. نقول في الصحيح عن بعض الصحابة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم عزين, متفرقين كذا في الجامع, ثم قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها, قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله, قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف ويتراصون في الصف, وكان عليه الصلاة والسلام يقول لينوا في أيدي إخوانكم, لينوا في أيدي إخوانكم, وانت واقف في الصلاة كده أخوك يقول تعالي حاجة تيجي معاه, تعالي حاجة تيجي معاه, حتى تكونوا في الصف كأنكم بنيان مرصوص. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف, فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه, وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من عدم تسوية الصفوف فيقول استو ولا تختلف فتختلف قلوبك, استو ولا تختلف فتختلف قلوبك. نحن أجبنا فيما مضى عن سؤال كيف ننشر المحبة بين الناس في المجتمع بعدما انتشرت الكراهية, وذكرنا بعض الأسباب ومنها تسوية الصفوف في الصلاة, تسوية الصفوف في الصلاة وأن يلزق المصلي منكبه ومنكب صاحبه وكعب بكعب, هذا من عوامل جلب المحبة, لأن تقارب الأبدان يؤدي إلى تقارب الأرواح, تقارب الأبدان يؤدي إلى تقارب الأرواح, فهذا بعض ما جاء في الأمر بتسوية الصفوف. ورجاء من إخواننا الأئمة في المساجد أن لا يحرموا بالصلاة بعد الإقامة حتى تتم الصفوف ويتراص الناس فيها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. الأخت الكريمة تقول أنها حين تقدم لخطبتها زوجها الذي تعيش معه الآن لم يعني تكن راغبة فيه رغبة كثيرة, ولكن أشاروا عليها بالزواج منه فتزوجته, فهل هذا هو نصيبها؟ ما دمت تزوجت والحمد لله هذا نصيبك وهذا قدرك, فعليك أن ترضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وأن تستقر في حياتك وأن تسأل ربك أن يغرس في قلبك زوج محبة زوجك وأن يؤلف بين قلوبكما, وانسي ما كان في الماضي. لكننا ننصح في البداية, ننصح الأهل ألا يكرهوا الفتاة على الزواج, لا يجوز للأب ولا لمن دونه من أولياء الأمور أن يزوج الفتاة من إنسان لا تحبه أو لا ترغب فيه, المرأة لابد أن تحب الرجل الذي تقدم لها وتفرح به كما أن الرجل يحبها ويفرح بها, من أجل أن تدوم المحبة والمودة وتستقر الحياة الزوجية. معنى اتصال.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لدي سؤال يا شيخ بعد إذنك.
أمر.
دلوقتي أنا مختلف وبحب مراتي جدا الأولانية تمام، وبس حبيت واحدة تانية ونفسي أتجوزها بس هي مش راضية وخايف إن أنا يعني أدمر البيت الأولاني فهو مش عارف أعمل إيه.
مطلق؟
لا أنا متزوج، متزوج واحدة.
أنت متزوج؟
واحدة تانية. وحبيت واحدة تانية عاوز أتجوزها بس مراتي الأولانية مش موافقة. وأنا خايف برضه أدمر البيت الأولاني مش عارف أعمل إيه يعني أنا.
يعني التي أحببتها متزوجة ولا لا؟
لا 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 بنت كنوز.
طيب. اسمع اسمع النصيحة إن شاء الله تعالى. يا إخواني نسأل الله تعالى لنا ولكم صلاح الأحوال. هذا يقول متزوج ولكن أحب امرأة أخرى ويريد أن يتزوجها وامرأته معنا اتصال آخر.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام تفضلي.
أيوة لو سمحت أنا أرملة.
نعم.
وجوزي كان سايب لي ولدين.
نعم.
فالولدين أنا جوزت ولد من فلوس بابا والتاني أنا جوزته من لويدتي أنا.
نعم.
ففلوسي خلصت راحت.
نعم.
وهم تماديا في التجارة بتاعتهم خسروا فأنا جالي فلوس تانية حطتها في البنك فأخدت قرض لعملية وعايز أسدد القرض خوف من ربنا فالقرض حرام يا شيخ وأنا ما معيش دلوقتي أدفع النسبة بتاع فرق القرض أعمل إيه والفلوس اللي موجودة ما تكفنيش كعلاج بتاعي أو معيشة ليا فمش عارفة أعمل إيه
فضلي.
ولما أحط فلوسي بدل الفلوس اللي راحت في البنك هل حرام ولا حلال
فضلي اسمعي الجواب
أعيش منها وبجيب علاجي منها
اسمعي الجواب إن شاء الله تعالى. الأخ الذي كان يستنصح أنه يريد أن يتزوج الثانية وزوجته الأولى غير موافقة ويقول أنا أخاف فعلا على خراب البيت الموجود حاليا. أقول لك بارك الله لك اقطع صلتك بالمرأة التي وقع هواها في قلبك وغض بصرك وحصن فرجك واتق الله سبحانه وتعالى واستغني بالحلال. ثم الزواج الثاني مباح ولكن عندنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أنت الآن تخاف من أن تهدم البيت الموجود يبقى أنت الآن باني بيت وبعدين عايز تبني بيت آخر عايز تهد البيت الموجود عشان تبني ما ينفعش ما ينفعش أهد عشان أبني. فاتق الله واكتفي بما رزقك الله من الزوجة والأولاد وغض بصرك وحصن فرجك وجاهد نفسك في طاعة الله حتى يمتلئ قلبك بالإيمان بالله فتنسى هذا الأمر إلى أن يقسم الله لك الخير إن شاء الله تعالى. نعم تفضل تفضل شيخ زكريا.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
أنا إيدي مكتوب عليها لا إله إلا الله.
نعم.
مولود بها يعني.
نعم.
ينفع ان انا اكل بيها واشرب بيها يعني كراما لكلمة الله اللي موجودة على ايدي؟
عيش حياتك زي اي انسان خالص ان شاء الله تعالى.
وكنت بصراحة بفضل ان انا اتشرف واحضر في القناة على اساس اوري ايدي لبعض الملحدين اللي بينكروا وجود ربنا وكده يعني.
جزاك الله خير ربنا يهدي المسلمين جميعا وعلى العباد جميعا ان شاء الله تعالى. السائل يقول ما حكم إعطاء الموظف مالا من أجل الحصول على وظيفة؟ يعني إنسان لا يعمل ويبحث عن وظيفة فموظف في مكان ما وعده أن يعينه ولكن مقابل مال يأخذه. هذا المال الذي تدفعه أيها السائل رشوة، هذا المال رشوة وهو من أكل أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. وقد تكلمنا في جواب سؤال سابق عن العقوبات الواردة في الكتاب والسنة على أكل الحرام، فاتق الله واصبر، فإن الله تعالى قال: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والنبي عليه الصلاة والسلام مع الاتصال.
ألو.
نعم.
أيوة يا شيخ.
تفضلي.
أنا بس أسألك على حاجة كده.
نعم.
أنا جاي لمؤذرة شهر رمضان كده، وأنا ما كنتش أعرف أنا وجوزي، فيعني حصل جماعة كده في بالنهار.
نعم.
الإيه بقى؟ وبعدين لما حصلت والدتي كده وعرفت، قالت لازم تسألي شيخ وتشوفي.
طيب، لك سؤال آخر تسأل السائلة جزاء الله خير. معنا سؤال آخر، تفضل. تفضل يا عبد الرحمن.
ألو.
هي تفضل يا عبد الرحمن.
أنا طفل.
إيه؟
أنا
أحمد. تفضل يا أحمد.
أيوة أنا عبد الرحمن.
أنت
أنا طفل عندي 13 سنة.
أي.
نعم. فإيه الحلاقة بتاعتي؟ أنا حلقت يعني إيه اللي هي خطين وكده. انا عايز اعرف حرام ده ولا ايه يعني؟
حلفت يمينين؟
لا، حلقت اللي هو خطين على اوراسي وكده.
عامل ايه؟ حلق شعر. حلق شعره ايه؟ القزع. عامل خطين في راسه. يا عبد الرحمن، قال عليه الصلاة والسلام: وقد رأى رجلا اول صبيا مثل كده حلقوا بعض رأسه وتركوا بعضه، فقال عليه الصلاة والسلام: احلقوه كله او اتركوه كله. فتروح دلوقتي تشيل الخطين دول وتخلي شعرك كده حلو وجميل كده ان شاء الله، بارك الله فيك. فنعود لدفع المال من اجل وظيفة، نقول هذه رشوة وهي مرض اجتماعي خطير، نرجو الله تبارك وتعالى ان يطهر المجتمع منه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أنت في مكان تستطيع أن تقضي حالة إنسان، تستطيع أن تحقق له وأن توفر له وظيفة فرصة عمل، افعلها لوجه الله سبحانه وتعالى، وهذا خير لك من الدنيا وما فيها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وأنت يا أمة الله.
أي السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
لو سمحت احنا بنسأل على مشروع الإسكان الاجتماعي.
نعم.
اللي هو صندوق تمويل الإسكان.
نعم.
فلو سمحت ده بالنسبة لحكم الشرع فيه ايه؟
لك سؤال آخر.
بارك الله في حضرتك
وإياكم إن شاء الله تعالى. وبالنسبة للباحث عن العمل كما قلت، يتق الله ويصبر، فهذا هو الحل: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لجميع الشباب عملا طيبا مباركا يأكلون منه رزقا حلالا طيبا يستعينون به على طاعة الله تعالى وعبادته. يقول السائل: ما هي كفارة، أو الأخت قد سألت قبل ذلك عن جماع رمضان، إذا أتى الرجل امرأته في نهار رمضان عامدا ذاكرا فقد فسد صومهما وعليهما الكفارة الواردة في الحديث وهي عتق رقبة ولا رقاب الآن، فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
حضرتك يا شيخ، أنا سألت على الزوجة المريضة نفسيا اللي أنجبت من غير زوجها، وزوجها على ذمة زوجها الآن، وزوجها في السجن، وحضرتك لم تجبني.
سنعود إن شاء الله. الأسئلة بتاخدنا الأسئلة بتاخدنا وتدخل بعضها، سامحنا.
سؤال بعد إذن حضرتك تاني.
سؤال تاني. نعم.
بفضل الله عز وجل أنا أرتقي المنبر وأنا عمري 17 سنة.
الحمد لله.
وقد من الله عز وجل علي بالقبول وأحفظ من القرآن ما يسر الله لي.
نعم.
ولي اخ مسؤول كبير في وزاره الاوقاف، ما هوش محتاج مني فلوس ولا شيء، بس قال لي انت احق بالوظيفه ديت من ناس كتير، وقال ان شاء الله ان انا هوظفك واسعى في الكلام ده، وليس هناك مقابل مادي. هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟
انت شانك شان غيرك من من المتقدمين الوظيفه، تقدم مثل غيرك وتاخذ دورك في الوظيفه مثل غيرك، واذا كانت الشروط منطبقه عليك ودخلت المسابقة ونجحت زيك زي الناس، فهذا هو الطريق الشرعي السليم. نعم يا أم أنس.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
معلش في سؤال، أنا بشتغل شغلي يومين في الأسبوع بس.
بتعمل إيه؟
الأسبوع ما بروحش، يومين في الأسبوع يعني أو ثلاثة.
بتروحي أنت موظفة؟ وتذهبي إلى
الشغل يعني،
وتذهبي بتروحي الشغل يومين بس في الأسبوع؟
ايوه. هو نظام الشغل كده يعني، مفيش تخفيف في الشغل يعني، حاجات الناس مقضيه وكل حاجه.
يا ام انس، ده نظام الشغل، قانون الشغل كده ولا نظام احنا عاملينه بيننا وبعضنا؟
لا هو نظام الشغل كده.
يعني قانون الشغل يعني ده قانون الشغل؟ القانون القانون بيقول الموظف تدي يومين في الاسبوع؟
لا الشغل عامل كده يعني، هو
هذا النظام، نظام الموظفين عاملينه كده بين بعضهم كده باتفاقيه كده. احنا قاعدين في مكتب 10 انفار، المكتب مش واسعنا كلنا، وما فيش شغل، فاحنا بنقولوا ايه كل واحد ليه يومين وخلاص.
بس لا، بس المدير عارف يعني رئيس القسم المدير عنده علم يعني، احنا مش بيننا.
لكن
يعني.
سؤال اخر يا ام انس.
لا انا بس اللي هو اللي ماسك الامضه بنديله مبلغ كل كم شهر، ده بقى ايه؟
ده مين ده بقى؟ طيب يا اخواننا، يعني احنا حال البلد لا يخفى علينا، ولا بد من السعي نحو التغيير، لا بد من السعي للتغيير، والتغيير يبدا مني انا ومنك انت. ابدا بنفسك. يجب على كل موظف يعمل في اي مصلحه كانت ان هو بياخذ مرتب مقابل تواجده في هذا المكتب من الى كل يوم، من الى في عمل عملته، ما فيش عمل انت قاعد. فكون ان ما فيش عمل، او كون ان مصلحة فيها موظفين كتير واثنين بس يقوم بالواجب، يقوم موظفين يتفقوا كده بعضهم البعض ان كل موظف يجي يومين او يوم في الاسبوع والباقي قاعد في داره، الموظف ده كل يوم بيوقع في دفتر حضور انصراف ولا لا؟ حضور انصراف بيوقع، حضور انصراف. طب التوقيع ده ما هو شهادة زور وكذب وبهتان. وبعدين لو جالك تفتيش ممن هو أعلى منك مثلا، التفتيش ده لو مر عليك وهياخد غياب ولا حضور؟ هياخد غياب. يبقى لا يجوز. يبقى يجب أن نعلم أن تواجد الموظف في محل عمله القانون الرسمي من إلى، هذه أمانة بينه وبين الله. أنت موجود في المكتب ده، اقعد هنا، بيقول لك لو في عمل اقضيه، ما فيش عمل خليك قاعد. فلا بد من الالتزام بالمواعيد الرسمية من صباح حتى المساء، لا تتأخر عن موعد الحضور ولا تنصرف قبل موعد الانصراف. والدليل ان العمل يا ام انس مش مظبوط، كلمتك الاخرانية اللي هي التليفون قطع عليك، ان في موظف معين بياخد بتلمونه كده وتدوله مبلغ كل شهر كده، ده دليل عن العمل مش مظبوط. موظف الحضور والانصراف بتدوله عشان يوقع لكم، لانه الا لو خدكم غياب هتتجازوا. فيا اخواننا في كل مكان اتقوا الله في اعمالكم وفي انفسكم، عايزين نتعاون على بناء الدوله، نتعاون على بناء الدوله من القاعده من الموظف الصغير الى الموظف الكبير باذن الله عز وجل. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. نعم. سائل يقول ما هي كفارة الجماع أثناء الحيض؟ الله تعالى أمر باعتزال النساء في الحيض في القرآن الكريم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إتيان الحائض، وسمى من فعل ذلك قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على حرمة إتيان الحائض، فهذا العمل حرام وهو كبيرة من الكبائر، من استحله كفر، ومن وقع غلبته نفسه الأمارة بالسوء وغلبته شهواته وفعل وهو يعرف أنه حرام ارتكب كبيرة من الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، وعليه كفارة أن يتصدق بدينار إذا أتاها في أول الحيض وبنصف دينار إذا أتاها في آخر الحيض. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
ازيك يا مولانا؟
أهلا بك مرحبا.
ربنا يحفظك يا رب. سؤال بس بعد إذنك بسيط كده.
تفضل.
بالنسبة للشعر اللي هو في الخد بعد اللحية كده.
نعم.
حضرتك دوت لو اتعمل بفتله للرجل مش للمراه، للرجل.
نعم.
لو اتخذ بالفتله وفوق، لو عند مثلا عند الحلاق واتخذ بالفتله وفوق برده في الجبهه كده.
نعم.
فوق الحاجه.
نعم.
هل ده في مثلا حرمانيه ولا حلال؟
لا تفعل ذلك، لعن الله النامصه والمترمصه، فلا تاخذ بالفتله. وهذا الشعر الخد ليس موضع شعر بفضل الله الذي خلق كل شيء. الشعر الذي ينبت في الخد دعوت انت لو سبته سيتساقط وحده، واخذك اياه كثيرا هو الذي يعني يكثره وينميه، فاتركه ولا تمسه وربنا يعافيك منه ان شاء الله تعالى. يقول السائل ما حكم تحنيك المولود الصغير؟ معنى التحنيك ان بعد ما يولد الولد ويغسل وينظف يأخذ أحد من أهل البيت شيء من العجوة أو التمر بعد ما يغسل يده جيدا ويغسل فمه جيدا، ويمضغ هذه العجوة أو التمرة مضغا جيدا، وبعدين يأخذها على أصبعه ويديرها في فم الطفل المولود من فوق ومن تحت على مواضع الأسنان والدروس، هذا معنى التحنيك. نعم. يقول إذا كان الأذان جعل أو شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة فلماذا نؤذن في أذن المولود؟ الجواب بارك الله فيك، أولا الحديث الذي فيه الأمر بالأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى هذا حديث ضعيف، يبقى إذن لا تؤذن، لا تؤذن. ولكن على أو عندما صحح الحديث قالوا من باب أن يسمع المولود أول كلمة لا إله إلا الله كما أمرنا بتلقين الميت لا إله إلا الله. نعم.
استحنيت وقال وانا خلصت.
أيوة نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة أنا سمحت لي سؤال.
تفضلي.
الله يكرمك. احنا عندنا في نظام الجامعات بياخدوا مننا مكافأة الامتحانات تحوش فينا ونطلع على المعاش بدون مكافأة، فانا بسأل المكافأة ديت احنا بندفع جزء منها بس بدون العائد اكتر من اللي احنا دفعناه، المبلغ اللي هاخده فيه حرمانية فيه ولا ايه؟
يعني
الاول ما كانش فيه اختياري ولا كان اجباري، دلوقتي في نظام اختياري بس انا خلاص طلعت على المعاش.
يعني حضرتك شغاله في الجامعه؟
شغاله في الجامعه وفي نظام اللي هي مكافاه امتحانات بياخدوا مننا جزء طول السنه طول العمر اللي فات.
يعني لا تقبضين المكافاه؟ لا تقبضينها؟
هاخدها بقى، انا طلعت على المعاش هاخدها.
يعني هما بيدفعوها لك؟
انا ضعف. ايوه ضعف الاستثمارات في بنك اطلع.
اي نعم نعم.
اللي انا دفعته.
نعم نعم.
يعني فلوس الحلال كلها ولا فيها ايه؟
لك سؤال اخر.
الله يكرمك.
بارك الله فيك. جزاك الله خير وزادك الله حرصا. طبعا معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا اسف يا شيخ اتصلت حضرتك تاني بس عشان اكمل بس السؤال عن البنت النهارده نفسها اللي هي انجبت من غير زوجها.
يا شيخ نعم يا شيخ احمد اسمعني يا شيخ احمد
سؤالين تانيين بس بعد اذن حضرتك.
نعم
هي لها ولد متسجل باسمه
يا شيخ احمد خلاص سمعت سؤالك واسمع الجواب الان اسمع الجواب الان. يا اخواني بارك الله فيكم يعني انا هربت من اخ احمد كذا مره من سؤالي ولعلكم تسألون مريضة نفسية وحملت من غير زوجها. يا إخواني بلاش المشاكل دي تبع الهوى كده بلاش المشاكل دي تبع الهوى دي. فالحالة ده هي صاحب الشأن يعني يسأل عندما تيصل له بلاش ننشر هذه الأشياء اللي هي الكلام فيها ما فيهوش فايدة كثيرة. احنا عايزين إخواننا المتصلين كل إنسان يتصل يحرص على أن ينفع الله به المستمعين بسؤاله لأني قالوا حسن السؤال نصف العلم والسائل إذا أحسن سؤاله يسمى معلما. السائل إذا أحسن سؤاله يسمى معلما. يا أم أحمد.
نعم
تفضلي.
أيوة حضرتك الشيخ
تفضلي يا أم أحمد تفضلي.
أنا أم أنا جدة
بارك الله فيك
ومعايا اثنين طول عيالي.
نعم
ومولدين مع بعض ولما العيل بيعيب بدلوا صدري هل ده حرام ولا حلال؟
فيه لبن ولا مفيش لبن؟
لا مفيش لبن خالص ده انا جدة كبير.
ربنا يديك الصحة العافية. ما خلاص مفيش لبن مفيش مشكلة ان شاء الله بس خلي بالك لو نزل لبن بإذن الله وقدره تبقى تنبهي العيال لكن مادام مفيش لبن مفيش مشكلة ان شاء الله. أم أحمد ربنا يبارك لها جدة وعندها أولادها متزوجين وأحفادها فطبعا الأمهات أحيانا ينشغلن فالجدة ترضع الولد. طبعا ست كبيرة ما فيش لبن في صدرها لكن العلماء بيقولوا إذا در اللبن بإذن الله وحصل مص للولد وكان خمس صدعات وكذا كترتب الحرمة فلذلك نبيت أم أحمد أن تتأكد أن فعلا لا يكون فيها لبن لأحفادها. نعم أعود إخواني لنصيحة إخواننا المشاهدين وأخواتهم المشاهدات على حسن السؤال. أقول قال العلماء حسن السؤال نصف العلم والإنسان الذي يحسن السؤال يسمى معلمة يسمى معلمة. في عندنا في السنة حديث طويل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة وبعدين انصرف السائل ولا أحد يعرفه ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل ما عملش حاجة غير أنه سأل والرسول أجاب عليه الصلاة والسلام فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل معلمة بحسن سؤاله. فلذلك يا إخواني بارك الله فيكم عايزين الفائدة تعم أكثر وأكثر. الذي يحرص على الاتصال بالبرنامج في أي يوم في أي ساعة يكون معد السؤال قبل أن يلقيه عشان يبقى سؤاله حاضر كده وجاهز ويرتبه ترتيب جيد ويحرص على ان شاء الله هو يستفيد بسؤاله وبعدين ينتفع به المشاهدون فيعظم اجره وثوابه ان شاء الله تعالى. يسأل السائل عن كلمة مشهورة على لسان الناس اتق شر من احسنت اليه. هذه الكلمة تنهى عن الاحسان. هذه الكلمة تنهى عن الإحسان ما دام حسن إليه وحيصبنه منه شر يبقى بلاش إحسان. والله تعالى أمرنا بضد ذلك بعد ما نأخذ هذا الاتصال. نعم
يا حضرة الشيخ أنا دلوقتي عندي مشكلة.
خير إن شاء الله.
يا أنا كنت بحب واحد ودلوقتي أهلي غصبوا علي أن أنا أكلم واحد تاني وأخذ واحد تاني وأنا مش كنت عايزاه.
وتزوجت ولا لسه؟
أنا لسه يا فندم.
طيب اسمعك حبعت نصيحة الآن لأهلك وإن كانت النصيحة قد سبقت قبل قليل. هكذا في حلقة واحدة في ساعة واحدة تكررت هذه المسألة مسألة إكراه البنات على الزواج. السائلة الأولى متزوجة وبقالها سنتين مع زوجها الذي أخذته هي لا تحبه، وهذه هي سائلة تسأل عن أن أهلها خطبوها لإنسان لا تحبه. يا إخواني لا يجوز لا يجوز لا يجوز شرعا. في الصحيح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني وهو وأنا له كارهة أو وأنا كارهة، فخيرها نصن بين عقد فسق النكاح وبين مضي. لا يجوز أبدا للأب ولا للأخ ولا العم ولا أي ولي من أولياء النساء أن يجبر البنت على الزواج. تقدم لك إنسان لابنتك لأختك بتقول لها يا بنتي في واحد جاي صار كان استخارة كده إذا صرحت أجيبه، يخش عليها في بيتك يراها وتراه وتحاور ويحاورها في الجلسة، وبعد كده نقرر أي بنتي مرتاح ولا مش مرتاح. وبعدين ممكن البنت تنحرج منك أنت كأب، يبقى أمها تشوفها، تبقى أختها تشوفها، خيتها تشوفها. أما إن البنت تصرح أنا لا أرغب في هذا الإنسان وانت كأب او اخ او ولي امر تصر على الزواج منها، هذا خطأ لا يجوز شرعا. يا اخواني هذه حياة يرجى لها طول العمر، يعني مش شوية حادة كده حلوة هتشربها، مرة هتشربها، لا، مش لقمة عجبتها هتاكلها مع عجبتها كلها وتنتهي، لا، دي حياة لابد ان تقوم الحياة على اساس المودة والرحمة. ومن اياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من أسباب هذه المودة والرحمة إن الكل يتعلق بالآخر، ولذلك لما قال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني خطبت امرأة من الأنصار، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. بصنا الأول قبل أن تخطبها انظر إليها عشان تعجبك، وهي كذلك تنظر إليها عشان يعجبها. فلما تأخذ البنت الولد عن اقتناع والولد يأخذ البنت عن اقتناع، يبقى يرجى لهم استقرار الحياة والحياة الزوجية السعيدة الدائمة بإذن الله عز وجل. فالحذر كل الحذر من إكراه البنات على الزواج، أصلح الله حال الجميع. معنا اتصال. يا أم شريف.
أيوة
تفضلي.
ايوه
ايوه ام شريف اتفضلي.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام اتفضلي.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام انا معك اتفضلي. ما اتصال اخر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله الشيخ عبد العظيم بدوي
حياك الله وبياك، اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا، عندي طلب نصائح بارك الله فيك.
تفضل.
بالنسبة للنصيحة الاولى، نصيحة لطالب العلم كيف يكون الواجب عليه اتجاه القرآن الكريم، ان يحفظه عن ظهر قلب، ان يكون له وردا يوميا ام ماذا؟
نعم.
الثانية نصيحة لطلاب العلم في هذا الزمن الذي تنتشر فيه الشبهات والشهوات، والذي تنتشر فيه فتن التجريح والتبديع في العلماء والمشائخ، وما هو نصيحتك لي بالنسبة للذين يهجرونني جزئيا، وبالنسبة للذين يهجرونني كليا بحيث لا يلقون علي السلام ولا يردون علي السلام بحجة أني أسمع من فلان وفلان؟
أحسن الله إليك. هل لك سؤال آخر؟ طيب، يسأل الأخ الكريم هل على طالب العلم أن يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب؟ باختصار لأن الوقت قد انتهى، كان علماء السلف إذا أتاهم الطالب وقال علموني، قالوا هل حفظت القرآن؟ فإن قال لا ردوه، وإن قال نعم اختبروه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن في الدنيا والآخرة، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغممنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتواكم جاءت عاجلة فتواكم